أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر للعام 2025. معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع بكردفان وهجوم بالمسيرات على الرهد وجبرة الشيخ والكرقل شمال كادوغلي. منظمات حقوقية سودانية تطالب ولي العهد السعودي وأمريكا بالتدخل العاجل لوقف الحرب وتفعيل منبر جدة للسلام. قوى سياسية ومدنية توقع على إعلان مبادئ بنيروبي وتصنف الحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني منظومة إرهابية. وزارة الصحة بشمال دارفور تعلن عن مقتل 15,000 مدني وتشريد الآلاف بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وقعت قوى سياسية ومدنية إلى جانب شخصيات وطنية اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي على وثيقة إعلان مبادئ. ووقعت هذه القوى أيضا على ثلاثة وثائق مركزية تشكل أساس مشروع الوطن الجديد، وهي وثيقة إعلان المبادئ لبناء دولة سودانية قائمة على المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة، وخارطة الطريق لوقف وإنهاء الحرب تشمل الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار والمسار السياسي، إضافة إلى مذكرة قانونية تطالب بتصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهتهما كمنظومة إرهابية. وأضاف المحامي وجد صالح الموقع على الإعلان عن حزب البحث العربي الاشتراكي الأصل في هذا الخصوص:
تصنيف للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. نحن نعتقد كجماعة إرهابية تعوق عملية السلام والأمن والاستقرار في البلاد وعملية التحول الديمقراطي.
ومن جهة ثانية قال القيادي المحامي وجد صالح في مؤتمر صحفي إن القوى السياسية الموقعة على الإعلان توافقت على ضرورة مواجهة الإرهاب الذي يمارس في السودان، وتم صياغة مذكرة ناقشت القضايا الأساسية لوقف الحرب. وقال صالح في تصريح لراديو دبنجة إن الإعلان يمثل النقلة حقيقية لعمل القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، وأضاف أن الجميع قد أكد على وحدة السودان والتأكيد على ما نصت عليه مبادئ الرباعية، وهذه خطوة جادة نحو إنهاء الحرب في السودان. وأضاف وجد صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هي وحدة السودان شعبا وأرضا، وهذه مسألة هامة أن الجميع قد أكد على وحدة السودان. أيضا تم الاتفاق على أن ضرورة وقف وإنهاء الحرب والعمل معا، وأيضا تأييد أو التأكيد على ما نصت عليه مبادئ الرباعية. حيث
من جانبه أكد القيادي بتحالف صمود صديق الصادق المهدي على أن رؤية الرباعية الدولية تتماشى مع إعلان المبادئ وتدعمها، وأيد الاتفاق حول حماية المنشآت، ولكن حماية الدم السوداني أولى. من جانبه أوضح عبد الله حران نائب رئيس حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور أن الحركة وقعت على إعلان المبادئ لأنه يتفق مع مبادئ الحركة، وأن الوثيقة مفتوحة لجميع القوى السياسية للتوقيع عليها باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته. وأضاف عبدالله حران نائب رئيس حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
لحد حرب 15 إبريل هم السبب الأساسي فيها، لذا إنه نحن بنأكد للشعب السوداني كلهم إنه ما تم اليوم ده ما مسألة محصورة للتنظيمات اللي كانوا حضور، بمعنى إنه نحن نعمل نداء لكل المكونات بتاعت الشعب السوداني إنه كلنا نتحرك مع بعض عشان نجيب سلام واستقرار في بلادنا.
وكان الموقعون على الإعلان أطلقوا خلال المؤتمر الصحفي نداء إنسانيا عاجلا بشأن الأوضاع المتدهورة في كردفان لا سيما مناطق الأبيض وكادوغلي والدلنج والدبيبات والرهد، حيث تشهد هذه المناطق تصاعدا خطير في العمليات العسكرية. وشدد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري للقتال، مؤكدين أن حماية أرواح المدنيين أولوية مطلقة تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن صونها وحمايتها واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل المساومة. يذكر أن من أبرز الموقعين حركة تحرير السودان، قيادة عبد الواحد، أحزاب الأمة القومي والبعث والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والحركة الشعبية، التيار الثوري، بالإضافة لمنسقية النازحين وتحالف القوى المدنية لشرق السودان. رفعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور مذكرة مشتركة إلى ولي العهد السعودي وأمريكا، دعتا فيها إلى تدخل عاجل وحاسم لوقف الحرب في السودان وتفعيل منبر جدة باعتباره إطارا أساسيا لإطلاق مسار جات نحو السلام. وأكدت المذكرة أن وقف الحرب يبدأ بإلزام الوساطة طرفي الحرب بالوقف الفوري والشامل للأعمال العسكرية ووقف الغصف الجوي والغصف العشوائي داخل المدن والمناطق السكنية، وسحب المجموعات القتالية من المناطق الآهلة وإبعادها عن المؤسسات المدنية والخدمية، إضافة إلى الوقف الكامل للتعزيزات العسكرية من داخل السودان أو عبر الحدود وعلى مستوى المسار المدني. دعت المذكرة إلى اتفاق القوى المدنية على مرجعية سياسية واحدة لمرحلة ما بعد وقف الحرب وتشكيل وفد مدني سوداني يشارك في الوساطة ويمثل القوى السياسية والمجتمعية، مع الالتزام بعملية سياسية تضمن تأسيس سلطة مدنية كاملة بعد وقف الحرب. شهدت مناطق شمال وجنوب كردفان معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، واستخدمت فيها الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة بكثافة، وشملت الهجمات بالطائرات المسيرة يوم الثلاثاء مدن الرهت وجبرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى وفرار للمدنيين بحثا عن الأمن والسلامة. وشهدت منطقة الكرقل شمال مدينة كادوغلي أمس الاثنين هجمات بالطيران المسير، ما أدى لمقتل وجرح 12 شخص بينهم عسكريون. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الهجمات على الكرقل أسفرت عن مقتل 2 من المدنيين من بينهم نازحان من مدينة كادوغلي وإصابة 5 آخرين، كما أدت إلى مقتل 3 من أفراد الجيش وإصابة 7 آخرين. وشهدت منطقة السماسم جنوب مدينة الدلنج ومنطقة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان أيضا غصفا بالمدافع والطيران المسير. نفذت الأجهزة الأمنية بمدينة كادوغلي حملة احتغالات واسعة داخل المدينة، طالت عددا من المواطنين من بينهم موظفون يعملون في منظمات دولية من بينها منظمة فيالق الرحمة العالمية. ووصف نشطاء في المدينة تحدثوا لراديو دبنجا أن الوضع في كادوغلي خطير جدا وسط تصاعد في حركة النزوح للمدنيين، ومن جهة أخرى أفاد مواطنون في كادوغلي بارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية عقب إغلاق سوق منطقة الكرقل الذي يعد المورد الرئيسي للمدينة لمدة 3 أيام بسبب الهجمات المتواصلة بالطائرات المسيرة. وبحسب إفادات المواطنين ارتفع سعر كيلو السكر في كادوغلي من 14,000 جنيه إلى 22,000 جنيه، بينما غفز سعر جوال الدقيق زينة 25 كيلو جرام من 300,000 إلى 420,000 جنيه. أكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى جبال النوبة المدنية عامر كورمي عدم تلقي التحالف أي ردود رسمية حتى الآن من الأطراف السودانية والدولية التي تسلمت مذكرة التحالف بشأن إنهاء الحرب ورفع الحصار عن مدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وفي تصريح لراديو دبنجا أكد كورمي أن التحالف بصدد تصعيد حملة عبر اتصالات مكثفة مع المجتمعين الدولي والإقليمي إلى جانب استعجال الأطراف المعنية للرد على المذكرة، وأوضح أن التحرك سيشمل كافة أبناء جبال النوبة في الداخل والخارج للضغط من أجل الوصول إلى حل سلمي. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
بنتمنى من المجتمع المدني السوداني بشكل عام أنه يضغط في هذا الاتجاه بدون استثناء، ونحن في المبادرة دي ما عندنا استثناء لأي طرف، ولا عندنا لون سياسي لهذه المبادرة، ولا عندنا إقصاء لأي زول عنده أي لون سياسي. نحن مرحبين بأي مجموعة ممكن تنضم للآلية الناس اللي تشكلها.
وكان التحالف قد دفع بمذكرة لكل من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى قائد القوات المشتركة مني أركو مناوي والدكتور عبد الله حمدوك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد. وتضمنت المذكرة مطالب حاسمة أبرزها انسحاب الجيش السوداني من الحاميات العسكرية وتسليمها للحركة الشعبية شمال، وإبعاد قوات الدعم السريع من منطقة جبال النوبة، وذلك للانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوات في الفاشر وباب نوسا. أصهرت صور أغمار صناعية التقطت في 11 و14 من شهر ديسمبر الجاري أضراراً لحقت بمستشفى الدلنج العسكري بولاية جنوب كردفان، وكشفت عن نقطتي استهداف داخله جراء غصف نفذته قوات الدعم السريع، وفقاً لبيان صادر عن شبكة أطباء السودان. وبحسب بيان لشبكة أطباء السودان، أسفر الغصف الذي وقع يوم الأحد الماضي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين من بينهم أفراد من الكادر الطبي نتيجة استهداف مستشفى الدلنج العسكري، إضافة إلى غصف مواقع مدنية في منطقتي الكرقل والسماسم جنوب مدينة الدلنج. لا تزال مئات الأسر النازحة من منطقة هجليج إلى مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان تعيش في العراء في ظل أوضاع إنسانية صعبة. وأفادت مصادر لراديو دبنجة أن النازحين فروا من مدينة هجليج على متن 11 مركبة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة. وأوضحت المصادر أن النازحين سلكوا مسارا طويلا مرة عبر أراضي دولة جنوب السودان ثم مدينة تلودي الحدودية قبل وصولهم إلى مدينة أبو جبيهة. وأضافت أن بعض الأسر تعتزم مواصلة النزوح إلى ولاية النيل الأبيض، فيما فضل آخرون الاستقرار مؤقتا داخل المدينة. من جانبه أكد عبد الرحيم حسن مفوض العون الإنساني بمحافظة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان وصول نحو 1600 نازح من منطقة هجليج إلى المدينة. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجة. أعلنت لنا عوض سبيل مسؤولة الإعلام بوزارة الصحة بشمال دارفور عن مقتل 15,000 مدني على الأقل وتشريد الآلاف بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر، وذكرت أن الدعم السريع لا يزال يحتجز عدد كبير من الكوادر الصحية والإدارية بعد سقوط الفاشر، تجاوز عددهم 250 شخص، جرى إطلاق سراح حوالي 30 منهم بمن فيهم مدير عام الصحة الدكتورة خديجة موسى، فيما لا يزال البقية رهن الاحتجاز. وذكرت أن موجات النزوح الجماعي شملت أعداد كبيرة من النساء والأطفال الذين نزحوا إلى مناطق مختلفة داخل السودان أو عبر الحدود إلى دول مجاورة، حيث واجهت النساء الحوامل صعوبات كبيرة خلال الرحلة مما أدى إلى الإجهاض في بعض الحالات. قال مدير مشروع الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة دكتور شمس الدين ضو البيت أن زيارة نائب وزير الخارجية السعودي إلى السودان وزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السعودية وآخرها زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأخيرة إلى السعودية يوم الاثنين تأتي في إطار مبادرة الرباعية الدولية التي تقودها أمريكا، وأشار شمس الدين في هذا الخصوص إلى طلب ولي العهد السعودي من الرئيس دونالد ترامب التدخل لوقف الحرب في السودان وموافقة ترامب علنا أمام العالم بذلك، وأضاف أن هذا التدخل لن يكون مباشرا من البيت الأبيض أو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأطراف السودانية المشاركة في الحرب، وإنما ستكون من خلال مصالح وتواصل مع دول الرباعية وعبر التوافقات مع أطرافها. وأضاف دكتور شمس الدين ضوء البيت في هذا الخصوص:
لن تكون بالتأكيد إنه المسألة لن تكون بهذه الطريقة، وإنما سيكون من خلال مصالح ومن خلال تواصل مع الرباعية، من خلال توافقات مع أطراف الرباعية الآخرين.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان زار المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض. وجرى خلال اللقاء بحسب استعراض مستجدات الأحداث الراهنة في السودان وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار. وكان الفريق البرهان أشاد في نوفمبر الماضي بمبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومساعيه الرامية إلى تحقيق السلام في السودان، مؤكداً أنه سيتعاطى مع هذه المبادرة بما يتيح إنهاء الحرب بالطريقة المثالية التي تريح كل السودانيين، ومعتبراً أنها فرصة لتجنيب بلادنا الدمار والتمزق. قال الاتحاد الأوروبي إنه أرسل رحلة جوية ضمن جسر جوي طارئ لإيصال المساعدات إلى دارفور، ويعد هذا الجسر الثاني الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي إلى دارفور خلال هذا العام، حيث نظم في يونيو الماضي 3 رحلات جوية إلى الإقليم. وقالت المديرة العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين إن أوروبا أطلقت جسرا جويا طارئا لإيصال المساعدات إلى دارفور على أن تكتمل الرحلات خلال هذا الشهر ويناير المقبل. وأشارت إلى أن الرحلة وصلت يوم الجمعة الماضي وهي تحمل نحو 100 طن من المساعدات. وذكر البيان أن الجسر الطارئ يتألف من 8 رحلات، أوضح أنها ستنقل إمدادات منقذة للحياة إلى دارفور. الخبر الأخير في النشرة: تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية التي نشرت يوم الثلاثاء في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وأثيوبيا وهايتي. وقال الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن حجم الأزمة في السودان التي تصدرت قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي وأصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق دليل على هذا الخلل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة مع الناشطة الحقوقية جليلة خميس حول المذكرة المطلبية التي تقدمت بها عدد من المنظمات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو أوتيريش، حيث وجهت 31 منظمة نسوية وحقوقية سودانية نداء عاجل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت فيه بتدخل فوري لحماية المدنيين في جنوب كردفان وجبال النوبة في ظل تصاعد العمليات العسكرية واستمرار الحصار المفروض على المدن والقرى منذ أكثر من عام ونص. وقالت المنظمات في خطاب رسمي يوم الأحد تلقت دبنجا نسخة منه إن مئات الآلاف من المدنيين يعيشون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة الحرمان من الغذاء والمياه والدواء والمأوى، مع استمرار استخدام المناطق السكنية كساحات قتال في انتهاك وصفته بالصارخ للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف الجوي والمدفعي على المدن والبلدات، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم أطفال وكبار السن، خصوصا في كادوغلي والدلنج والمناطق المجاورة. والآن نبقى مع الأستاذة الجليلة خميس حول فحوى المذكرة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جليلة خميس كوكو ناشطة من نساء جبال النوبة. أولا أشكر راديو دبنجا على اهتمامه بكل الأوضاع الإنسانية الحاصلة في السودان. وأنا الحديث اليوم عن المذكرة التي بعثت للأمين العام للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش. والمذكرة وقعت عليها أكثر من 25 جسم حقوقي نساء من منظمات نسوية ومجموعات قاعدية وأفراد ومنظمات كلها بتحتمي بشؤون الإنسان في السودان. المذكرة حاول عدة نقاط بالنسبة للأوضاع الكارثية التي حصلت في جنوب كردفان من منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. تم إغلاق كل الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى جنوب كردفان، وحصلت يعني حوادث كارثية جدا بالنسبة لشعب مناطق جنوب كردفان جبال النوبة. حصلت مجاعات والمدنيين تعرضوا لانتهاكات وصلت لحد الانهيار. لذا وكان حتما على كل المنظمات النسوية والمنظمات الحقوقية والأجسام والأفراد الحادبين على حقوق الإنسان إنه يطالبوا الأمين العام بعدة نقاط. حوت المذكرة على عدة نقاط من أهمها حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتشكيل آلية محايدة جدا لتوثيق كل الجرائم والانتهاكات اللي حصلت منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل حتى اليوم في إقليم جبال النوبة، بالإضافة للضغط على الجماعات المتحاربة ضرورة حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة لخروج المدنيين خاصة الأطفال والنساء. شرائح ضعيفة جدا وهم الأكثر الفئات الآن يعني أثر بالأوضاع الكارثية الموجودة في جنوب كردفان. ومن هنا بشكر كل من وقع على المذكرة وكل الأجسام والهيئات والأجسام القاعدية وكل من ساهم بفكره أو يعني إنه يعني بطالب جهات إنه تفتح الطرق الآمنة وحماية المدنيين في جنوب كردفان. شكرا.
مستمعينا الأفاضل، دي كانت الأستاذة جليلة خميس الناشطة الحقوقية حول المذكرة التي دفعت بها عدد 31 منظمة نسوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيها بإيقاف الحرب في إقليم جبال النوبة. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان، وذلك في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. كان الطرفان فريق الإدعاء وفريق الدفاع، وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم جميعا حاضرين في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. ستتناول الحلقات الأربع القادمة بالتفصيل الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال جلسة النطق بالحكم أدلت القاضية الرئيسة بملاحظاتها الافتتاحية.
وتتعلق هذه القضية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة بين آب أغسطس 2003 وآب وما آذار مارس 2004 في دارفور السودان. وقد أحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار وفقا للقرار رقم 1593 الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار مارس 2005. وفي حين صدرت مذكرات توقيف كما هو معروف لجهات فاعلة بارزة أخرى في ذلك النزاع في دارفور، فإن محاكمة هذا المتهم فقط هي الذي تمت، الذي سلم نفسه في عام 2020، وهي المحاكمة الوحيدة التي حدثت. وقد كشفت الأدلة التي قدمها العديد من المدنيين الأبرياء ومعظمهم من قبيلة الفور الذين كانوا ضحايا للجرائم الجسيمة التي لا جدال فيها عن المعاناة التي عانوا منها في ذلك الوقت والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد أتاحت لهم هذه المحاكمة لأول مرة صوتا لإبلاغ العالم بما حدث لهم نتيجة لهذا الصراع. ولا يجب أن ننسى أنه منذ إبريل 2023 نشب نزاع آخر لم يتم حله ولم يتم الإبلاغ عنه بما يكفي، والذي أدى إلى معاناة المدنيين الأبرياء علاوة على ما هم فيه. وما فيما يلي ملخص للحكم الكامل يهدف إلى نقل النتائج الرئيسية.
وعلاوة على ذلك قدمت القاضية الرئيسة جوانا كورنر نيابة عن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية شرحا مفصلا عن خلفية هذه القضية بما في ذلك سياق الجرائم المرتكبة.
خلال الفترة ذات الصلة بالاتهامات وقع نزاع مسلح غير دولي بين حكومة السودان والتي تستخدم في المقام الأول قوة شبه نظامية هي الجنجويد من جهة، وبين حركة أو جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى، والذين سوف نسميهم المتمردون. وفي حين أن أسباب الصراع تعود إلى سنوات عديدة، فإن الدافع وراء اندلاع العنف المنسق كان الهجوم على مطار الفاشر من قبل حركة تحرير السودان أو المتمردون في 25 من نيسان إبريل 2003. أدى ذلك إلى قيام حكومة السودان باتخاذ قرار قمع التمرد بالقوة. وفي كانون الأول ديسمبر 2003 أصدرت الحكومة حكومة السودان خطة طوارئ تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وفرض السيطرة على المناطق التي يسكنها أو تنتمي إليها قبائل غير عربية يرى أنها متمردة، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها. وقد صدر بالفعل قرار في هذا الصدد شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.